بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الحمد لله على الهبات والشكر له على الخيرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة راغب في الجنات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالرحمات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات ومن سار في دروب الباقيات الصالحات. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه السلسلة المباركة، سلسلة الأدب عنوان السعادة. يتجدد هذا اللقاء في كل أحد لنتحدث حول أدب من الآداب العظيمة، وفي هذه الليلة بإذن الله عز وجل سوف نتحدث حول الأدب مع الجيران. الجيران عظم الشارع حقهم، وذكر الله عز وجل حق الجوار في آية الحقوق العشرة، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث على أهمية الجوار وفضل الجوار، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من السعادة، وذكر منها الجار الصالح. من أسباب السعادة الجار الصالح. وفي المقابل نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ من جار السوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. يعني لما الناس يكونون أهل بادية يجلسون شهر ثم ينتقلون على حسب الأمطار والمرعى، لكن في المكان الثابت يبقى هذا الجار مع الإنسان طويلا، وربما يعيش معه حتى يموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من جار السوء، بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخيرية عند الله عز وجل بالخيرية للجيران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب وهذه الركيزة من صميم الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم: أحسن إلى جارك تكن مؤمنا. وصف الإيمان وتحقيق الإيمان يكون بالإحسان إلى الجيران، وغير ذلك. تضافرت النصوص على التأكيد على هذا الفضل، وفي المقابل التحذير من الوقوع في الإيذاء. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أول خصمين يوم القيامة جاران. أول الخصوم عند الله عز وجل الجيران. وكم من جار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم متعلق بصاحبه يوم القيامة، يقول: يا رب، هذا قد أغلق بابه دوني. يعني يشتكي إليه بين يدي الله عز وجل. فهذا يدل على عظمة حق الجار وأهمية الإحسان إلى الجوار. والجار كما قال العلماء هو من جاورك في مسكن. بعض العلماء وسع التعريف، قال: من جاورك في مسكن أو غيره. يعني من جاورك في مسكن، في محل تجاري، في مكتب، كل ذلك أدخلوا في الجوار. ثم في حد الجوار ذكر العلماء أقوال كثيرة، فبعضهم قال 40 دار، وبعضهم قال 10 دور، وبعضهم قال من يجتمع بك في الصلوات الخمس، وبعضهم قال من يسمع النداء إذا ناديت، والبعض أرجعه إلى العرف. فالجار هناك آداب كثيرة معه، من هذه الآداب العامة الإحسان، كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، وفي الرواية الأخرى فليكرم جاره. فالإحسان إلى الجوار بالسلام والابتسامة والعطاء وغير ذلك مما يشمله معنى الإحسان العام. ومن الآداب على النقيض من ذلك أن يحذر الإنسان من إيذاء الجيران، أن يحذر الإنسان من أذية الجار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يعني أذاه. لا يؤمن، ينفي النبي صلى الله عليه وسلم معنى الإيمان عن هذا الشخص، لا يتحقق فيه كمال الإيمان إذا كان على هذه الصفة. وتأمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين صحيحين. الحديث الأول في مسند الإمام أحمد، لما سأل ذلكم الرجل عن امرأة قال: يا رسول الله، فلانة يذكر من صلاتها وصيامها وصدقتها. تأملوا أبرز العبادات: صلاة وصيام وصدقة، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار. ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم: فلانة لا يذكر شيء من صلاتها وصيامها، وتتصدق بالأثوار من الأقط، شيء من اللبن القليل، ولكنها لا تؤذي جيرانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. القضية فيها جنة ونار، الإحسان إلى الجار، وعلى العكس الإساءة إلى الجيران. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من أذى جاره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فاصبر، اصبر عليه. ثم اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى بيتك فأخرج متاع بيتك إلى قارعة الطريق. فرجع إلى البيت وأخرج المتاع الأثاث في قارعة الطريق، فأخذ الناس يمرون ويقولون له: ما لك، أخرجت متاعك؟ فكان يقول: آذاني جاري. قال: فأخذوا يلعنونه، يتكلمون على هذا الجار. فجاء هذا الجار إلى صاحبه قال: ارجع فلا أسيء إليك أبدا. يعني دله النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. أيضا من الآداب مع الجيران نفع الجار بقدر ما يستطيع الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. يحتاج شيء من المساعدة ولا يترتب عليه ضرر عليك، فتعينه وتساعده في هذا الأمر. ومن الأدب مع الجيران إخواني أن يتفقد الإنسان جيرانه. اليوم للأسف بعض الناس ربما يساكن شخص سنة سنتين لا يعرف اسم جاره، ولذلك يا أخواني هذه أحيانا تكون ضريبة المدنية، تجدون في القرى الناس يعرفون جيرانهم، لكن في الحياة المدنية ربما هذا المعنى مفقود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما آمن من بات شبعان وجاره جائع. قال العلماء في هذا الحديث فيه أن يتفقد الإنسان جيرانه وأن يسأل عن حالهم. افتقدت في المسجد، غاب الجار عنك، لم تره منذ فترة، اسأل عنه، اسأل عن حاله. ومن الأدب مع الجيران النصح والتذكير، من أحق الناس بالنصيحة جارك. لك جار 7 سنوات ربما لم يأتي إلى المسجد، وأنت تراه كل يوم خارج وداخل وتسلم عليه وتبتسم، ولا يوم من الأيام فكرت أن تقول له: أين أنت عن الصلاة؟ أين أنت عن المسجد؟ فتذكير الجار هذا حق عظيم ينبغي أن لا يخل به الإنسان. أيضا من الآداب التغاضي عن هفوات الجيران، الأخطاء، الزلات التي قد تصدر يتجاوز الإنسان عنها. للأسف اليوم بعض الجيران لا يعرف جيرانه إلا في المحاكم وفي مكاتب التحقيق. فقدت معاني الجوار ربما لأتفه الأسباب، ربما لخلاف الأطفال يصل الحد بهم إلى هذا الأمر. ومن الأدب مع الجيران أن يصبر الإنسان على أذاهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر 3 يحبهم الله عز وجل، قال: ورجل له جار يؤذيه، قال: فيصبر عليه حتى يموت أو يضعن، يعني يسافر. فكان سبب من أسباب محبة الله عز وجل أن يصبر الإنسان. هذا من الابتلاء، إذا ابتلي الإنسان بجار سوء أن يصبر عليه الإنسان. وأيضا من الآداب مع الجيران الستر، الجار يطلع من جاره ما لا يطلعه عامة الناس، قد يطلع على العورات، تظهر له أمور ينبغي عليه أن يكتم، وأن يكون محل أمانة وستر. والجزاء من جنس العمل، فإن من فضح فضح، فالإنسان يستر جيرانه وما يطلع عليهم من الخفايا. وأيضا من الأدب مع الجيران أن يتعاهدهم الإنسان بالطعام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: إذا طبخت لحما فأكثر مرقه فإنه أوسع، وفي رواية أبلغ للجيران. انظروا يعني شدة تعاهد الإسلام هذا الخلق. وأبو ذر رضي الله عنه، أبو ذر في الحقيقة هناك وصايا كثيرة وصاها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، تحتاج الإنسان يقف معها. منها هذه الوصية، قال: أوصاني خليلي إذا طبخت مرقا أن أكثر ماءه وأن أتعاهد جيراني بمعروف بهذا الطعام. ثم من الآداب أيضا ما يتعلق بالطعام إعداد الطعام في وقت العزاء والوفاة، كما جاء في قصة عبد الله بن جعفر في وفاته قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم. وكما قال الإمام الشافعي في كتاب الأم: هذه هي السنة، هذه هي السنة، أن ما يشعل في بيت الميت نار، جيرانه وأصدقائه هم الذين يحضرون لهم الطعام ويطبخون لهم، هم مشغولون بهذا الابتلاء والمصيبة التي نزلت بهم، فيكون صناعة الطعام أخص من يقوم به هم الجيران ومن يقربهم. أيضا من الأدب مع الجيران أن يتعاهد الإنسان الجيران بالهدايا، وإن كانت يسيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو بفرس شاة، فرسا عظمة لحمها قليل. عبد الله بن عمر لما ذبحوا شاة سأل عن التوزيع، يقول: هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وحق الجوار عام، ولذلك ذكر العلماء أن الجوار على ثلاثة أقسام: جار له ثلاثة حقوق، المسلم القريب له حق القرابة، وله حق الإسلام، وله حق الجوار. وجار له حقان: المسلم غير القريب له حق الإسلام، وله حق الجوار. وجار له حق واحد وهو الكافر، له حق الجوار. حتى الكافر في الإسلام يجد هذا الحق. وأيضا من الآداب أن يتعاهده بالزيارة إن استطاع، لا سيما في المرض أو الابتلاء. ودليل ذلك قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام اليهودي الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم وكان على فراش الموت، فدعاه إلى كلمة لا إله إلا الله فنطق بها قبل موته، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمد لله الذي أنقذه من النار. فهذا حق للجوار أن يزورهم الإنسان، وينبغي أن يكون الإنسان مع جيرانه في النوائب والنوازل المالية وغيرها. هذه جملة من حقوق الجيران. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم إلى الطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.